جاهزين حلقة جديدة اليوم مع المعلق العربي السوداني الجميل سوار الذهب. ايش فيك تكح؟ امورك طيبة؟
لا لا بس كان كبير لان تورنت مع سعدون.
احياك.
المشكلة ولدك فاشد علي شوي عشان كذا.
اخبارك؟ سعيد باستضافتك انا.
الله
طبعا انت متعود على المايك والسماعات والاشياء هذه ما شاء الله يوميا تعليق ولياقة ما شاء الله مرات تعلق مرتين ثلاث مرات في نفس اليوم. انا سعيد باستضافتك.
الله يعطيك. انا مسميني هشام قروج التعليق.
لان عندك لياقة. لياقة بدنية ما شاء الله عليك. اهلا وسهلا فيك.
الله يحييك وسعدون ويسلمك ان شاء الله.
خلينا نبدا من البدايات. يعني سوار ذهب اليوم معلق عربي يعلق على اهم المباريات على مستوى العالم، يبث مباريات لكل وطن عربي لعشرات الملايين من المشاهدين. هل كنت تفكر اصلا في دخول الاعلام الرياضي ولا كيف كانت بداياتك؟
والله البدايات هي زي بدايه اي انسان ارتبط بالرياضه وولد في دوله قطر. يعني انا احنا لما ولدنا الثقافة اللي كانت منتشرة على الصعيد الرياضي مش نفس الآن، كانت هي في الفرجان بصورة عامة وفي الحواري بصورة عامة، وكان المتنفس الوحيد لنا هي كرة القدم. الوحيد بالنسبة لنا كرياضة هي كرة القدم. أنا أتكلم الصورة العامة. البعض قد تكون مثلك لديه ثقافات مثل التنس أو غيرها، لكن لو رجعت لمرجعيتك في
كرة القدم دائما الخيار الأول.
لدرجة أنه كان حتى مرات الله يكرمك علبة البيبسي لما ما تلقى كورة
دوسها ولعب
وما تتمشى. حتى الشوارع لما تتمشى فيها تجد أن أغلب الشوارع تحولت إلى ملاعب كان وقتها. هذه الثقافة اللي نشأت معاها في موضوع أيضا ارتباط بالأندية. لعبت أول حاجة في نادي الأهلي، بعدين لعبت مع نادي السد، تدرجت فات السنية لنادي السد بعدها.
بس غريب العادة الناس تبدأ من السد وما تجد فرصة فتروح أندية ثانية. أنت بديت من الأهلي ورحت السد معناته كنت لعيب. يعني
أنا الواحد الوحيد اللي عكست الآية. وعلى فكرة أنا أول واحد جاء رباط صليبي براعم مع أنه ما تجي. لا فبدأت هذا الارتباط اللي كان بصورة دائمة. بعدها ارتبطت أيضا لأن أكثر من الفريق كان يلعبوا لعب قوة، انتقلت أيضا للعب القوة وكان مدرب طلال منصور.
بس هذا يعني سوري دليل الفشل أنك ما مشيت في الكورة فرح دور ألعاب ثانية. لا
دليل إبداع في ألعاب كثيرة
مطلوب في كل مكان.
نعم. ويمكن هذه البدايات بالإضافة أن هذا المتنفس أيضا بالإضافة إلى أن كرة القدم كان جزء من حياة الواحد. الوالد الله يرحمه كان مرتبط بالحضور البطولات بصورة دائمة. يعني إحنا صغار يمكن أنا أول بطولة حضرتها صغير في نادي الأهلي 88 بطولة كأس آسيا. نعم. ولأول مرة كنا نشوف نجوم عالميين بعدها في بطولة أو بطولة بعدها بطولة كأس الخليج.
ولأمر 92
بطولة كأس الخليج، وكان الواحد مرتبط بإنجاز الوصول لربع النهائي برشلونة لكرة القدم. حتى ترديد الأغاني اللي كانت وقتها. بعدها يمكن كان أكبر حدث اللي هو قدوم بيرس بيكر واللعيبة العالميين في التنس
93
وافتتاح مجمع التنس. نعم 93. هذا الشيء اللي أنت نشأت عليه تمارسه وتعيشه خلى فيه ارتباط وجداني داخلي بكرة القدم وبالرياضة بصورة عامة. وبالتالي أصبح هناك الاطلاع على الرياضة من خلال المجلات الرياضية، مجلة الصغر وهذه المجلات. فهذا ينشئ في داخلك شيء تنام شيء فشيء، الثقافة الرياضية والممارسة في نفس الوقت.
أنت كنت يعني محب للرياضة من الطفولة.
من الطفولة. نعم.
أعتقد واحدة من أهم الأحداث كانت بطولة عربية ومشاركة المورد السوداني، وأتذكر حضور جماهيري كبير كان في هذه البطولة.
يمكن هذه النقطة اللي أنا كنت أبغي أقولها، أكثر نقطة يمكن حببتني عموما وكمدخل. أنا كنت وقتها ألعب في النادي الأهلي فكنا نجمع الكرات. فإلى يومنا يمكن أنت نفسك تذكر الموردة وزوجتهم الشهيرة
موردة
موردة. هذه كان في نمط تشجيع وحياة مختلفة. حتى يعني حصلت يمكن طرفة وقتها الموردة ألوانهم نفس برشلونة.
احنا كقطريين حفظناها من الأغنية ومن الألوان
من
برشلونة السودان
برشلونة. نعم. فحتى طرائف مباراة المورد أنا كان عندي امتحان ما كنت عاوز أجي. الوالد قال لي تعال أول مباراة، قال لي برشلونة الجاي. قلت له برشلونة؟ قال لي برشلونة. شوف الألوان. شفت لما رحنا الملعب
المقالب ما شاء الله وراثة في الأسرة. الله يغفر الوالد يرحمه.
فأنا منتظر يطلع روماريو كومان، فاللعيبة اللي طلعوا ما لهم علاقة أبدا ببرشلونة. فقلت للوالد يا أخي وين روماري كومان؟ قال لي لا ده الفريق الاحتياط الفريق الأساسي ما جاء.
مشى عليك الموضوع.
مشى علي الموضوع. فكان ارتباط. فهذه الأحداث كلها يمكن شكلت ارتباط بالرياضة وارتباط بالثقافة الرياضية والاطلاع عليها. الثقافة الرياضية نمت موضوع الاهتمام والتثقيف الرياضي والاهتمام بالإعلام الرياضي. وأذكر إلى الآن يعني الله يرحمه محمد اللنقاوي، أنا كنت أقلده وكنت أقلد يوسف سيف لما يجي في قناة كيو تي في التعليق الرياضي، وكان معاهم زميلنا العزيز أيمن جادة. كنت أقلد كل واحد بتفاصيله لدرجة أنه في المدرسة أنا كنت المعلق اللي في المدرسة، تدرج المدرسة الإعدادية والمدرسة الثانوية، إلى أن جاء مشروع معلق وربنا سبحانه وتعالى كتب التوفيق.
أيمن جادة كان أحد
يوسف سيف وأيمن جادة
موجودين في البرنامج، أيضا يوسف سيف،
يوسف سيف اللي كنت أقلدهم قبل هذه المرحلة.
كان يعني تقديم داود حسين،
تقديم داود حسين نعم. طبعا قبلها أنا كان عندي أمنية كبيرة في التعليق، بس كنت أشوف موضوع مستحيل.
أنت تحب التعليق يعني تحديدا ولا الإعلام الرياضي بشكل عام؟
لا الإعلام الرياضي بصورة عامة،
بس كنت تفضل التعليق.
تفضل التعليق. أنا أذكر القصة يمكن أنت ناسيها، أنا كنت وقتها أبحث عن أي مدخل اللي أن أدخل الإعلام الرياضي، وكنت يا دوب سنة أولى جامعة. فأذكر في النشاط الطلابي التقيت فيك تمام، وقلت لك يا أخي أنا عايز أي مدخل لقناة الكأس، أدخل عندي موهبة وعندي وعندي. فأنت قلت لي يا أخي إن شاء الله أشوف لك ألقى لك حد.
رديت عليك؟
من؟
العادة
لا للأسف. أنت ما ترد لي على الهواء العادة، فانتظرتك إلا أن جيت في استوديو أنت. فأنت أعطيتني رقم ماجد عبد الحق وكلمته. أي نعم. فواصلني قال لي كلمني أخوي محمد سعدون وحياك وتعال. فلما جاء هو انبهر من خلفيتي بحكم أن أنا أعرف تفاصيل رياضة الإلكترونية،
مع أن أنا أعرفك قبله ولا مرة انبهرت. فشاف أنه أنت تمتلك مخزون رياضي ومعلومات ومتابع.
متابع. فقلت له أنا خطتي إن شاء الله بعد 5 سنوات أصبح معلق رياضي، أو أكون مقدم أو أبدأ كمراسل ومقدم بعدين أعلق. قال لي تمام، أبدأ معاي وفهم الشغل، وواضح أن عندك موهبة وعندك معلومة، وبالتالي بعدها تنطلق. بعد شهر جاء مشروع معلق، قدمت على المنافسة، منافسة مشروع معلق، وقتها أغلق التسجيل. وأذكر
سجلت متأخر.
متأخر أغلق التسجيل
كالعادة طبعا. طيب. كيف قبلت والتسجيل المغلق؟ التسجيل كان في ويتنج ليست؟
لا ما كان في ويتنج ليست. جيت بوابة التلفزيون، فوقتها ما يعني قالوا التسجيل يعني أغلق، ما في مجال أن تدخل، لازم التصريح. جيت مرة ثانية، فحتى من الطرائف في شرطي سوداني، فقال لي جاي ليش؟ قلت له عشان أعلق. قال لي يا ولدي أنت قاعد تضيع وقتك، إيش تأخر حاجة؟ عمرك كله قاعد وأبوك تعبان فيك عشان تيجي تصرخ في مباريات؟ أمشي شوف هندسة ولا طب ينفعوك يعني.
عنده وجهة نظر.
طبعا الصدف الآن هو موجود على البوابة، فكل ما أجي يقول لي يا ريت لو ولدي كان يعرف يصرخ يا أخي. فإلى أن لقاني بالصدفة أمام الباب الله يرحمه ويحسن مثواه أبو طلال، محمد جوهر أبو طلال.
نعم الله.
أي والله. فقال لي أنا شفتك اليوم الثاني خير. قلت له يا أخي والله عاوز أقدم. قال لي أبشر، أنا الموضوع عندي أصلا وأنا ماسك العلاقات العامة، أدخل السي دي هذا للجنة، إذا وجدت أنك ستصنع فارق إن شاء الله يقبلوك. بعد يومين كلمني قال لي والله اسمك يوسف سيف وأيمن جادة، قالوا الصوت فيه خامة ممكن تمثل إضافة، بس ننتظر لأن المتسابقين اكتمل عددهم.
كانت يمكن مرات القليلة اللي يوسف سيف وأيمن جادة يخونهم التعبير. طيب فالعدد كامل.
العدد كامل سبحان الله. كلمني اليوم الثاني قال لي سبحان الله في مشارك من السعودية جاي، انتهت إقامته من أريتريا وما قدر يطلع من السعودية، حلقتك بكرة
على طول.
على طول. قلت له يا أخي
أنت تقول بعلق بعد 5 سنين.
بعد 5 سنين سبحان. قلت له يعني بكرة أعطيني فرصة؟ قال لي ما في. فجيت مباشرة اليوم الثاني، المتسابقين كانوا أصلا خذوا دورة وكانوا في الفندق يعني يعطوهم دورات ويعرف المباريات اللي بعلقوا عليها،
فجاهزين أكثر منك.
جاهزين. أنا جيت مباشرة قالوا لي مباراتك برشلونة بيتيس ختافي. فلما دخلت على الهواء المباراة كانت برشلونة بيتيس خطأ.
حط لكم مباراة ثانية.
إيه بالخطأ. فأنا طبعا أول مرة أتعلق وأمام ونقل تلفزيوني، فكانت صدمة. لكن الارتجال في لحظتها، لجنة التعليق شافت هذه نقطة قوة في أن متسابق لأول مرة تغير المباراة.
مشيت الأمور وكملت.
مشيت عادي. اعتبروا هذه نقطة قوة، ومن هنا ربنا كتب التوفيق إلى أن اختارونا 3، أنا ومضر اليوسف زملانا وعادل خلو، وانطلقت رحلة التعليق الرياضي.
كانت رهبة البداية أنك تعلق في برنامج أمامك أساطير في الإعلام العربي، الكل يتابعك.
هو الرهبة، الرهبة طبيعية، لأن لأول مرة أنت تدخل أمام كاميرات، لأول مرة، ولأول مرة تكون مسابقة لها.
هذا أصعب، لأن معظم المعلقين أصلاً يعلقون صوت بدون
نعم.
صورة.
نعم. وأكثر من ذلك المسابقة لها صداها كانت في العالم العربي، يعني أنت وين ما تتمشى الناس كانت تتكلم، لأن كانت وقتها مسابقة فيها ابتكار في عالم. ترى قبل صحيح. البرامج قبل كانت حتى البرامج التنافسية والغنائية وغيرها، كان مشروع معلق هو كان برنامج تنافسي فيه ابتكار للجزيرة الرياضية. فأنت عارف أن المجتمع كله موجه لك في العالم العربي لأول مرة، فالرهبة مضاعفة كانت. أضف إلى ذلك أنت تحاول تثبت نفسك أمام ناس كنت تراهم مدارس، كنت تتمنى تقابلهم، أيمن جادة ويوسف سيف كنت تتمنى في يوم من الأيام تقابلهم وتسلم عليهم، يعني كان شيء كبير بالنسبة لك يعني. فكونهم موجودين والناس كلها تشوفك وكون هذا حلم بالنسبة لك كنت تضع بعد سنوات قد يحقق في هذه اللحظة، هذا توفيق كبير من الله سبحانه وتعالى يعني. كان
من مشروع معلق إلى معلق في أسابيع قليلة ما شاء الله.
نعم.
تجربة الانتقال من حلم إلى واقع إلى شخص تعلق بعد أسابيع قليلة، وأنت كنت يعني تعتقد بأنك ستصل إلى هذا المكان بعد 5 سنوات، كيف كانت؟
هي شوف، أنا لما تم اختياري هذه يمكن كانت النقطة الفارقة
وتحدي، لأنك كنت في نفس الوقت طالب في الجامعة.
نعم كنت في يدوب يعني في سنة ثانية جامعة، يدوب دخلت ثانية جامعة. بالنسبة لي يعني في كثير من المستحيلات انكسرت، كثير من الرهبة انكسرت لما قبلت بهذه الطريقة، لأن الإنسان في النهاية لما يرى مثل هذه الأحلام تحقق أيضا تتضاعف عند الإيمانيات، تتضاعف عند الإمكانيات، يرى أن شيء مستحيل قد تحقق، وبالتالي تكسر كثير من الرهبة
أن كل شيء في رب العالمين ممكن.
نعم، وبالتالي هذه ضاعفت الأمر، وأصبح فجأة أنا أصبحت من ضمن موظفي قناة الجزيرة الرياضية اللي أنت كنت ترى أنه في الكاس بتعلق، وليس يعني لأن الجزيرة في النهاية عالم عربي
عربية صحيح.
أنا كنت في الكاس أطمح بعد 5 سنوات أكون معلق، فجأة تلقى نفسك بعد كم أو شهر في الجزيرة الرياضية معلق رياضي.
نصيب
هي. فهذا الشيء وهذه القناعات اللي تترسخ في داخلك ترى أنه بالعكس في النهاية ربنا سبحانه وتعالى لو كتب شيء سيحصل، وبالتالي تزيد إيمانك بربنا سبحانه وتعالى، وهذا الإيمان اللي يزيد يخلق في داخلك إقدام على أي خطوة وعلى التجرع على أي خطوة، وبالتالي كانت الفترة اللي بعدها أقل رهبة. يمكن حتى بداياتي كلها أنا بلاوي يعني، حتى المباراة الأولى قالوا لنا أنتوا بتكون لكم إن شاء الله فترة 6 شهور تجربة، بعد شهر كلمني زميلنا علي محمد علي وقال يا أخي أنت بكرة عندك مباراة. أي مباراة؟ قال لي تصفيات اليمن هونغ كونغ، عندنا ضغط في المعلقين، والمدير العام اللي هو ناصر بن غانم الخليفي قال بكرة تعلق، إحنا شايفين أنك جاهز.
يعني فعليا انقاذ موقف.
نعم، وقتها أنت لا عندك طريقة التحضير المناسبة ولا غيرها. أنا أذكر أني واصلت ما نمت،
تحضر،
كنت أحضر لدرجة أني حضرت والله عن جبال اليمن، عن حضارة اليمن، عن تاريخ اليمن، خليك من القصة حتى أو التحضير الرياضي اللي متعلق بالمباراة، رهبة كبيرة جدا، وجيت المباراة مواصل.
وأحيانا التحضير المباريات الأقل أهمية أصعب من تحضير مباريات كبيرة. مباريات كبيرة الكل يعرف برشلونة ومدريد ومانشستر يونايتد والفرق الكبير، لكن تحضير مباريات أقل قيمة في تصفيات يكون صعب.
نعم، وأكثر من ذلك
ما في مصادر معلومات عن مثلا بعض المنتخبات.
اليوم إذا أنت تكلمت عن تاريخ اليمن وتاريخ الرياضة اليمنية ما تلقى مصادر كثيرة، ما بالك وقتها. نتكلم اليوم في ظل انتشار المعلومة، ما بالك وقتها. أكثر من ذلك أنت في تصورك ما عندك خبرة، العالم العربي كله راح يشوفك، هذه تصور أي إنسان
مسؤولية. يدخل
إيه مسؤولية، وأنت يا دوب فعليا أنت دربت شهر أو أقل من شهر فعليا، وعدد مباريات اللي علقت عليها علقت فقط مباراة كاملة والباقي أشواط،
يعني فعليا ما في لياقة صح التعبير للتعليق على 90 دقيقة.
90 دقيقة وكل هذا يسبب ضغط. بس أنا وقتها أرجع للي قلتها، قلت إذا ربنا سبحانه وتعالى جابني في هذا الدرب وهذا الحلم اللي كان بعد 5 سنوات وأكثر جابه في أقل من شهر، قادر خليني أتجاوز. هذه كانت ثقة كبيرة، بالإضافة إلى الوالد الله يرحمه والأسرة كان لهم دعم كبير في هذا الجانب. وأنا أقول لك الآن من أجمل المباريات اللي أنا علقتها
هذه الأولى
من أجمل المباريات اللي أنا علقتها وأعطيتها حقها بصورة تامة.
الوالد تابعك؟
نعم، الوالد والوالدة الكل يعني ما شاء الله.
الوالد تابع مباراة كاملة يعني لأن الوالد ذوقه كان أوروبي وعالية فاستحمل صوتك 90 دقيقة ولا تعاطفا معك؟
والله هو الموضوع بس تعاطف، كان إلى يومنا كان الوالدة تعاطف.
الله يخليه لك.
آمين إن شاء الله.
يعني يمكن كثير من الناس سوار في نفس الموقف هذا كان ممكن يترك الدراسة ويفكر فقط على التعليق، لأنها وظيفة ممتازة في قناة هي الأولى في الوطن العربي في مجال رياضي. لكن أنت كنت حريصة على الجانب الأكاديمي، أكملت الجامعة ثم أكملت دراسة الماجستير. ما هو الدافع في التركيز على الجانب الأكاديمي إلى الجانب المهني؟
يمكن هذه كانت القناعة يمكن الراسخة في أنه الجانب الأكاديمي ارتباطه مش بارتباط معلومة أو ارتباط شهادة، يعني الواحد تربى على هذا الجانب. الجانب الأكاديمي كل ما ارتقيت فيه كل ما وسع مداركك حتى في مجالك، تمام؟ اليوم أنت نفسك محمد بديت مشاريعك في البزنس، لكن الدراسة في الجامعة قد تكون المعلومات اللي أنت أخذتها لكن فتحت لك مدارك أوسع فتحت عقلك بصورة أوسع.
جانب الأكاديمي أنا أعتقد يزيد من كثير من الأمور، الفكر، المخزون اللغوي، المخزون الفكري، التعامل مع ظروف الحياة. دائما الجامعي أو صاحب دراسات العليا أكثر نضجا من أي شخص عادي مثلا ما راح للجامعة.
نعم، هو عموما والعلم والمعرفة في هذه، يمكن أنا من زمان لما نشأت على هذه الأمور لا تقرأها، تقرأ عن قيمة العلم وقيمة التعلم. كنت حتى مرات تحصر، يعني مثل ما قالوا والعلم يرفع بيوت لا عمادة لها وبيت الجهل يهدمه. هذه الأشياء كلها تنشأ عليها تعرف قيمة العلم، تمام، وتعرف أن المعرفة في النهاية هي الأساس والزاد الحقيقي لأي إنسان في أنه يتأقلم ويتطور في أي جانب وأي مجال. لذلك كانت القيمة الأولى ليست الشهادة، كنت مقتنع أنه حتى في الإعلام التطور، وأن أنت في النهاية إذا أنت ارتباطك كان بالشهادة بتقول أنا حصلت وظيفة خلاص، لكن أنت مقتنع تماما أن الموضوع له علاقة بالمعرفة. لذلك وهذا اللي قادني أنه أستمر في الجامعة رغم أنها كانت رحلة صعبة. يعني أنا أذكر كان وقتها القناة أخذت قناة ERT، وبما نحن معلقين صغار فالشباب ما شاء الله كان كل المباريات إحنا نشيلها. أنا كنت مرات أعلق 4 مباريات في اليوم كنت الجامعة.
زاد حجم مباريات اللي تبثها القناة.
نعم،
موجود حقوق أكبر، حقوق دوريات
وقلة في العدد أكبر. وقلة في العدد
ومباريات كلاسيكية قديمة أعيد تسجيلها.
تسجيلها جانا الدوري السعودي، كان معنا الدوري الهولندي، كان معنا دوريات وغير الدوريات الكبرى اللي موجودة،
فرنسي، الألماني، الإيطالي،
كل هذه الدوريات الإسباني. نعم، الاسكتلندي، هذه الدوريات تخلي الدوري الأمريكي. يعني أنا أذكر مرات كنت أعلق وما أنساها، حتى في مرات أيام امتحانات وكنت يعني بحكم الضغط
وفارق التوقيت مباريات الدوري الأمريكي متأخرة فجر،
كنت مرات أعلق مباراة الساعة 5 دوري أمريكي، أمشي للجامعة الساعة 8، أطلع من الجامعة الساعة 2 الظهر، الساعة 3 كان عندي مباراة في دوري الدرجة الثانية السعودي، الساعة 6 مباراة في دوري الدرجة الأولى السعودي، الساعة 12 كان مباراة في الدوري البرازيلي. ما أنساها،
ما في نوم،
ما مستحيل، لدرجة وصلت لمرحلة من الإرهاق يعني غير طبيعية.
وهذا كان يحسب القناة أن حلت راتبك. لكن تسقلك هالتجارب
هذه بالأساس. شوف الآن الجيل اللي نشأ على هذه التفاصيل،
أي شيء بعدها راح يكون سهل،
سهل
أسهل.
الآن كثير من المباريات اللي جات لظروف، تدخل المباراة مثلا معلق غاب، تدخل المباراة أنت ما تعرف إيش المباراة، بس بكل هدوء تمشيها. اللي ما عاش هالتجربة وإن كان معلق كبير ما يقدر يمشي هذه التفاصيل. هي مرحلة ممتازة للإنسان اللي في بداياته، لكن استمراريتها مع الوقت يجيب رتابة. لكن في بداياتك مهم أن المعلق يعلق مباريات كبيرة، يتنوع بين الثقافات المختلفة ويتنوع في الرتم بين الدوريات المختلفة، هذا يعطيه في النهاية إمكانيات ويصقل إمكانيات.
معروف أن المجال الإعلامي بشكل عام صعب، لأنك تتعامل مع كل الناس، مختلف فئات المجتمع، ووطن عربي كبير جدا بعقليات وثقافات مختلفة من الشرق إلى الغرب، ومعروف أيضا حب العرب لكرة القدم، وهالشيء يمكن يضع دائما معلق في الواجهة وتحت الضغط. جمهور أحيانا ينتقد، الآن مع وسائل التواصل الإعلامي، وسائل التواصل الاجتماعي صار الوصول إلى الإعلامي سهل جدا. ما تشعر بضغوطات كبيرة أنت وبقية المعلقين من انتقادات، من صعوبة إرضاء الناس، من كل هذا التنوع في الثقافات وفي الجمهور العربي المتطلب دائما للأفضل؟
نعم، شوف هذه الظاهرة تحديدا أنا ما أخذتها بس من جانب والله خبرة، لا، درستها وقريت عنها كثير، اللي هي ظاهرة نفسية للجمهور العربي، وجدت أنها مش الجمهور العربي، حتى الجمهور العالمي، ظاهرة كرة القدم نفسيا. شوف محمد، كرة القدم ما في نشاط بشري، ما في نشاط بشري أو إجماع على فكرة، على ديانة، على مثل كرة القدم.
صحيح،
أبدا لا إجماع.
أكثر من مليار مشاهدة لنهائي كأس العالم مثلا،
من الكأس العالم الأخيرة بصورة متكررة 30 مليار،
30 مليار
بصورة متكررة. كأس العالم
30 مليار مشاهدة
فعليا 2 مليار،
يعني ثلث العالم،
ثلث تقريباً. العالم تقريبا، تمام. يعني أنت تتكلم على حتى ارتباط 7% من سكان الكرة الأرضية ارتباطهم بكرة القدم، مستحيل تجد نشاط مثل هذا النشاط. ظاهرة الارتباط النفسي بكرة القدم، أنا أقبل أن أنت تشجع نادي قطر لأنك نشأت على أسرة في بيئة تشجع، لكن إيش السبب اللي يخليك تتعصب لبرشلونة مثلا، أو يخليك تتعصب لريال مدريد؟
حب كرة القدم،
كرة القدم، تمام، هذا أمر طبيعي. لو جينا للموضوع اللي أنت تكلمت عليه، هذه القاعدة الثابتة أن لابد تتيقن ان هناك ارتباط
ان ارضاء الناس غايه لا تدرك
لا تدرك أيضا. بس لو جيت اخذتها بجانب اخر وهذا الجانب العلمي، فطره الانسان وذوقه طبيعي يختلف. الان لو انا قلت لك من افضل قارئ قران عندك؟
كل شخص له راي.
نعم، رغم ان قران منزل. قران منزل، انا يعجبني الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، انت يعجبك محمد البراك او الصميت، اذواق. تمام، بنفس الامر كذلك معلق كره القدم. فانت بعد مرور الوقت تبدا تتقبل انه الامر امر اذواق. طيب، امر اذواق.
طبعا اليوم انت كمعلق تتقبل اختلاف الاذواق، وبالتالي تتقبل الانتقاد.
تتقبل الانتقاد
حتى لو كان انتقاد يعني لاذع او
شوف هو
أو
الانتقاد اذا
مبالغ فيه.
اذا انتقاد في بعض الانتقادات في النهايه لابد ايضا تضع في الاعتبار
في نقد بناء، نقد هدام. نعم. احيانا هدام تتقبل
في... نعم، خصوصا اذا في شتم او غيره ما تتقبل انت طبيعي. لكن انت ايضا عشان انت تدخل في حاله من الراحه لابد ان تعرف الانسان اللي امامك. لو بحثت ستجد انه مقدار
بس امامك ملايين اذواق واراء مختلفه،
تصل جنسيات. القناعة. تصل للقناعه بمعنى انه الان انت تؤمن انه المتفاعلين في السوشيال ميديا هم اعمارهم، اتكلم عن المتفاعلين في السوشيال ميديا
صغار،
هم اعمارهم من 11 هذه الاحصائيه الى 17 سنه، اللي يتفاعل يشتم ويرد ويتكلم بصوره دائمه. فانت تعرف انه هذا الانسان في النهايه هو بدليل انه
بس هذا مشاهد لك، حق من حقوقه انك ايضا يعني تلبي طلباته ورغباته وتعجب ذائقته.
هو لا، هنا فرق. اذا انا اعجب بكل ذائقه ما استطيع،
صعب
ان انا افذها، لانه ايضا كل معلق له هويته الخاصه فيه. انا مثلا من المعلقين اللي ما احب مثلا بطبعي ما احب مثلا سرد المعلومه الكثير في المباراه. احب يعني المباراة اللي فيها شاعرية، اللي تكون فيها لقطة مثلا
معبرة،
لقطة معبرة. يعني مثلا لو ضربت المثال مثلا لقطة دخول رونالدو. لقطة دخول رونالدو لملعب المباراة
مؤثرة بعد 12 سنة،
مؤثرة وهو قاعد يقلب يشوف نظرة في زميل لنا ممكن يعطي معلومات رونالدو أو غيره. أنا بطبعي لا، يعني اللي يتبادر لذهني مباشرة ممكن أستحضر قول المتنبي: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، وكم من منزل يألفه الفتى، وحنينه يبقى دوما لأول منزلي، ها قد عاد رونالدو.
سخرت هذه الأبيات،
هذه الأبيات
لسرد قصة في هذا الموقف.
في هذا أنا أشوف أدبيا أعبر بطريقة أجمل. معلق ثاني يعطي معلومة، معلق كل معلق
طبعا والجمهور انواع. في واحد يقول لك يا سلام، واحد يقول لك يا عمي ما ابيات شعر يا اخي اسكت خلينا نشوف رونالدو.
في معلق
انت تتقبل
تقبلها. نعم، لان هذه اذا تيقنت بقصه الاذواق هنا نفسك بترتاح،
وبالتالي انا اسوي عملي باكمل وجه اللي انا اعتقد انه مهني وممتاز.
نعم.
واترك الاراء للاراء، مجرد ان انا استمع للنقد البناء واحاول اعدل واغير في اطار معين.
نعم.
دون الخروج عن خطي وهويتي وخلفيتي.
بالضبط،
والحياه
بس
ماشيه.
بس الاهم وهذا الغلط الموجود الان في الاعلام انه انت ما تنجرف للاذواق. يعني في معلقين
من يستمع لكل شيء ويحاول ان يغير.
في معلقين
تضيع الهويه،
اسامي كبيره جدا اصبح يقول لك والله الجمهور عايز الصوت العالي والصراخ والحماس. لا، هذه مدرسه. والقنوات الرياضيه هذا المفترض من جمال القناه تنوع المدارس، هذا يعطي جماليه للقناه.
بس ايضا في تغير تشعر فيه احيانا لدى المشاهد بان في الفتره الاخيره المشاهد صار مثقف جدا. نعم. وبالتالي هناك من يرى بان المشاهد لا يريد معلومه، لانه مهما جئت بمعلومات غالبا يعرف هذه المعلومات، وبالتالي يفضل أن يكون المعلق متفاعل مع الكرة أكثر من خروجها. هذه
هو التوازن، هو التوازن. يعني شوف، ما إلى الآن للأسف ما في شركة أو مؤسسة قامت بقياس مدى الرضا الجماهيري من ناحية تفاصيل أو من ناحية المادة العلمية للتعليق.
حتى القياس صعب. تحدثنا عن تنوع، عن حجم كبير لوطن عربي ممتد يعني من عمان إلى موريتانيا المغرب، صعب.
صعب جدا. وبالتالي أنت الأهم من ذلك أنه أنت في قناعات راسخة أنه القناة هي اللي تقود مفترض وترتقي بذائقة المشاهد، مش المشاهد والعكس. اليوم اللي احنا نرى كثير من عموما يعني القنوات، ما أتكلم عن قناة بحد ذاتها، تحاول قدر الإمكان أن تمشي مع موجة الجمهور، وهذا قاد الإعلاميين أن الجمهور عايز كذا.
بالمناسبة هذا كلام الأستاذ أيمن جادة لما سألته عن اللغة العربية واهتمامه هو كمذيع أولا ثم كمسؤول كمدير بتطبيق اللغة العربية وقواعد اللغة العربية بشكل صحيح في الإعلام الرياضي، فذكر ما تفضلت فيه بأنه من واجب المؤسسات المؤثرة في الوطن العربي الارتقاء بفكر المشاهد العربي.
نعم، لأنه أنت في النهاية عندك في ثوابت لا تستطيع أن تتغير عنها. يعني اليوم في ميثاق الشرف الإعلامي لمؤسسة عربية، هذا الميثاق بني على أنه في النهاية يثقف المشاهد ويرتقي بذائقة المشاهد من الناحية الأدبية ومن كل النواحي، هذه جزء من هذا الميثاق. في النهاية لما أنت تتجه وتكثر من العبارات الإنجليزية وتكثر من الصراخ وتكثر وتكثر وتكثر، في النهاية تقلل من ذائقة المشاهد، وبالتالي لا يقودك الجمهور. ومن هو الجمهور المتفاعل؟ هذا السؤال. إذا كان الجمهور المتفاعل هو الجمهور اللي أعمارهم مثل ما ذكرت لك إياها، لو رجعت لنفس هذا الجمهور ستجد أيضا واحدة من الأمور العولمة، انفتاح الجمهور على العولمة، هذا أثر. اليوم إحنا في مجتمعات عربية تجد وهذا له ارتباط، أغلب المدارس مدارس إنجليزية، تمام؟ مدارس الإنجليزية،
وبالتالي يتم استخدام كثير مصطلحات الإنجليزية،
مصطلحات الإنجليزية
حتى في التعليق،
حتى في التعليق وفي غيرها. فالمشاهد اللي نشأ أو الجيل الجديد اللي ناشئ ما عنده ذائقة كثير للجانب اللغة العربية، بس هل أنت دورك أنه ترضي الذائقة ولا ترتقي فيها؟
ترتقي فيها خاصة مع وجود مخزون أصلا جميل وممتع في اللغة العربية. أجمل مباراة علق عليها سوار ذهب لا ينساها؟
بوكا جونيورز ريفر بليت 2011 كانت من أجمل المباريات. مباراة برشلونة ريال مدريد 4-3 كلاسيكو، يعني كنت أنا واثنين من الزملاء فادي العتيبي والزميل حفيظ الراجي علقت على هذه المباراة، من أجمل المباريات اللي علقت عليها. هذه يمكن المباريات اللي يعني ما أنساها أبدا.
أنا سألت زميل أيمن جادة عن تعليق على كأس العالم 94 واختياره هو تحديدا للتعليق لكل وطن عربي، فأكد بأن هذا القرار سبب الكثير من الحساسيات والغيرة والحسد مع الزملاء، وهذا موجود في الإعلام. نظرتك لهذا التنافس، متى يكون هذا التنافس مقبول، متى يخرج عن الإطار، كيف يجب أن يفكر سواء الإعلامي الشاب أو من هو مقبل على الإعلام في مسألة التنافس مع الزملاء؟
أولا يعني أشكرك على هالسؤال اللي كثير ما كنت حاشاه، لكن أولا التنافس وحب الذات طبيعة بشرية
موجودة في كل المجالات
منذ قديم الأزل، من سيدنا آدم هو حب ذاته،
وقابيل وهابيل أيضا كان فيهم بينهم منافسة أدت إلى قتل واحد الآخر.
بارك الله فيك. فهذه طبيعة لابد أن تكون طبيعة. أنا بالنسبة لي واحد من الناس يمكن، وهذا ارتباط له علاقة بالنشأة والتربية وما أخذته من البيئة اللي أنت نشأت فيها وكونت نفسيتك في رؤيتك للطرف الآخر. في ناس عندهم قناعات يرى الخير للآخرين، في ناس عنده قناعات يرى أنه مثلا في الإعلام الرياضي في التعليق الرياضي، وهذه أنا وجهة يعني هذه قناعاتي، أنه أنا واحد من الناس التنافس يطور مستواي. واحد من الناس التنافس،
وهذا طبيعي. التنافس دائما يرفع مستوى كل الأطراف. نعم. في أي مجال،
لأنه وجودك في منطقة راحة لفترة طويلة جدا، وأكلمك عن واقع، يعني إحنا عندنا في القناة في فترة لفترة أنا ظللت في منطقة معينة أفضل من البعض، قد تكون البعض أفضل مني لفترة، مع توالي الزمن تبدأ تصل لقناعات أنه إيش هيتغير،
روتين خمول كسل. نعم.
وتدخل للأسف في الروتين العكسي اللي يبدأ فيه جزء من الإهمال لا إرادي، أنت
ينزل مستوى بدل التطوير والتحسين. نعم. والبحث.
نعم. لكن النفس البشرية دائما تشعر بالخوف وتخرج من منطقة الراحة إذا مباشرة جاءها خطر يداهمها مختص مباشرة بعصب تخصصك. بمعنى أنت الآن إذا ظهر منافس جديد في مجالك وظهر لا إراديا تحاول
تطور
ترتقي
وترفع مستواك.
نعم. أنا شخصيا أرى أنه وجود زملاء وفي الفترة الأخيرة في البيئن وجود جيل أيضا جديد من الشباب أصبح يأخذ الفرصة. أنا أمر كنت أتمناه من 7 سنوات
لكن حدث الآن.
نعم. حدث الحمد لله رب العالمين،
فأعطاك الآن دافع
تجدد. أكبر. نعم. أنه أنت تأدي وأنه أنت تقدم بصورة أفضل. البعض يرى أنه هذا خوف على مكانه، هنا ترجع لشخصية شخصية الشخص اللي أمامك.
قودك هذا كامل للإيمان بالقدر وأنه رب العالمين موزع
الأرزاق فوق كل اعتبار. حتى بعض الأحيان القبول في مباريات وعدم القبول في مباريات قد تؤدي إلى أقصى درجة في مباراة لا تجد القبول الكافي،
والعكس.
تمام؟ والعكس. تمام. هذه على قدر ما نشأت في جو فيه الإيمانيات والقناعات الربانية، على قدر ما كان أخف وضع عليك.
طبعا ذكر الإيمانيات، معروف أن لك الكثير من الأعمال ومن المشاريع الخيرية، تصوير برامج في العمل الخيري، مساهمات داخل السودان للكثير من يعني المحتاجين، أو أيضا على مستوى اللاجئين السوريين. ما هو الدافع في أن يقوم سوار بكل هذا العمل في اتجاه العمل الخيري؟
نعم. أولا هي مرات كثيرة أنت تفكر أنه عملك اللي أنت شغال فيه أو شهرتك أيضا فيها جانب يعتبر جانب صدق صح التعبير،
مسؤولية عليك.
نعم، يعني زي ما الآن أصبحت في نهج المسؤولية الاجتماعية، مسؤولية الاجتماعية، في النهاية إحنا ناس قد يكون في آلاف منا في العالم العربي أفضل منا، لكن ربنا أعطانا إحنا شهرة وعطانا، فهذه الأمور
وبالتالي عليك أن
تكون لك دور اجتماعي
تجاه رب العالمين اللي حباك بكل هذه النعم.
نعم، هذه النقطة. وكل ما ارتقيت، أنا رأيي كل ما ارتقيت في جماهيريتك وفي عطاء الله لك، لابد أن يكون عطائك أيضا المجتمعي
أكثر،
على قدر هذا الارتقاء وأكثر من ذلك. النقطة الثانية، مرات كثيرة لما تشوف تاريخ الإعلام الرياضي عموما أو تاريخ كرة القدم، تجد أن رسوخ الإنسان بعد مماته يعني مرتبط بأشياء، ثوابت في الحياة، ثوابت الإنسانية أكثر. يعني اليوم شوف مثلا رحمة الله عليه عبد الرحمن الصميت، هذا إنسان
رحل لكن أثره نعم مستمر.
أنا نشأت في بيئة فيها رحمة الله عليه المشير عبد الرحمن سوار الذهب، يعني صيته كان موجود بأعمال الإنسانية وتنازله عن أمور دنيوية كبيرة جدا. بالإضافة إلى ذلك، أنت ترى أنه في مشروع ممكن يؤثر في الناس مستقبلا، الناس ما راح تستذكر أهدافك. لو ذكرت لك الآن محمد أكبر حدث كان لك، بتقول لي أول مرة أكبر حدث كان لي نهائي كأس العالم 2014، تمام؟ لكن بعدين حتى لو ما أخذت كأس العالم روسيا النهائي كان عادي الموضوع، تمام؟ وكذلك الاستوديوهات، لو قلت لك اذكر لي مثلا 2015 إيش الاستوديوهات اللي غطيتها أو اليورو 2016 ما تتذكرها، وكذلك الجمهور. لكن في أعمال في النهاية أنت ما تعرف متى ربنا يأخذها مانته، تبقى للإنسان على الصعيد الإعلامي ولها أثر وتأثير، هذا اللي تبقى للإنسان. يعني
سوار، ماذا الكرة السودانية؟
الكرة السودانية هي مشاكلها من مشاكل الدولة، يعني وانعكاسات الأحوال اللي تمر فيها الدولة خلال سنوات طويلة جدا تؤثر على كل القطاعات ومنها قطاع الرياضة وبالأخص قطاع كرة القدم.
على الرغم من أن كرة القدم جنون في السودان
بصورة غير طبيعية، بصورة غير طبيعية، لأنه هي قد يكون المتنفس الوحيد للإنسان السوداني اللي يشعر بوجدانيته باتجاه أمر يعبر عنه
هو
في ظل ضغط الحياة. نعم، كرة القدم.
ومعروف أن كل سوداني تقريبا محلل ومدرب،
يعني
وفهم كرة.
أذكر مدرب
يعني جبنة ويحلل كرة قدم
مدرب الهلال السوداني كان ميشو، فقلت له تجربتك كيف السودان؟ قال لي كانت إعداد السودان 40، قال لي ذكنتي رو 40 مليون كوتش
كل ال 40 مليون مدربين
40 مليون حتى حصلت طرفة. هذه دلالة على صخب كرة القدم في بعض الناس في أقصى شمال السودان، منطقة اسمها سوكيت. ففي كأس العالم الكل يتابع عموما، لكن في السودان تحديدا أهالي القرى البعيدة قدر الإمكان يحاول يجيبوا شاشة ويشوفوا المباريات. ففي واحد من أهل القرية يحكي لي، فقال لي جاء واحد ما له علاقة بالكرة أبدا يشوف كأس العالم ويتفاعل معاها وحاول يدخل في الموضوع، فالحكم أعطى بطاقة صفراء للاعب، فقال لي يا أخي حطها بطاقة صفراء، قال لا 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 ما أعطى يا شيخنا، قال لي قدام، قال لا والله ما أعطى البطاقة صفراء، قال لا شيخنا أنا شفته وراه البطاقة ورجعها مرة ثانية. فشوف حب الناس يعني وارتباطهم حتى لو كان بعيد. ففي ناس تقطع مسافات طويلة جدا قرابة العشرين كيلو، وفي ناس تستقطع من راتبها في سبيل أنها تحضر المباراة.
حب في كرة القدم.
حب في كرة القدم. نعم.
رأيك فيما شاهدت حتى الآن من ملاعب واستادات لكأس العالم في قطر؟
الملاعب هذه محمد، يعني أنا أرى أنه يعني اللي حصل في قطر في الفترة الأخيرة أمر يعني أكبر من مجرد يعني مجرد والله استضافة بطولة، تمام؟ لو أنت شفت التدرج اللي مرت في قطر من خلال استضافة البطولات والجرأة اللي كانت من زمان موجودة، تستغرب لا تستغرب كم الابتكار اللي موجود الآن. مثلا يعني 95 كان
كأس عالم ناشئين،
كأس عالم للشباب،
الشباب
كأس العالم للشباب
بدل نيجيريا، وفي يمكن 45 يوم أو شهرين،
ثلاث أسابيع. ثلاث أسابيع لما ضربت أمراض نيجيريا ومظاهرات وغيرها. صحيح. أنت تتجرأ على بطولة فيها تحتاج تنسيق فنادق، تنسيق فرق، تنسيق تذاكر، كل هذا الحدث وتتجرأ، هذه الجرأة اللي كانت موجودة أنا أعتقد هي كانت بداية الإقدام. يعني مثل ما قال مستعصى على قوم منال، إذا الإقدام كان لهم ركابة، هذا الإقدام هو خلى فيه جرأة على كل البطولات. اليوم أنت عندك مجموع ملاعبك 340 ألف السعة الاستيعابية للملاعب، لما تقيسها على عدد ملاعب العالم، ملاعب العالم تقريبا سعتها ربع مليار إنسان، كل ملاعب العالم في الفترة الإنشائية وفي فترة تكوين الملاعب كلها، مستحيل تجد بلد في هذه الفترة الوجيزة أنشأت هذا الكم بهذه الجودة وفيها ابتكار، لأنه تجربة التكييف الملاعب هذا كان ابتكار لأول مرة يحدث، وانعكس حتى على نطاقات أخرى مثل المزارع اليوم مثل مزرعة بلدنا، مثل كتارة اللي احنا موجودين فيها، التجربة انعكست وسجلت فيها براءة اختراع، لكن دولة قطر قالت لا، هذا شيء مفتوح للعالم، خلي الناس كلها تستفيد منه، هذا الأرث، هذا الأرث هنا الأرث الحقيقي، بالإضافة إلى قرب الملاعب من بعضها البعض. هذه التجربة أنا أعتقد، بالإضافة حتى البعد الإنساني، لأنه مشتهرت عن قطر أمرين، الجانب الإنساني والجانب الرياضي، تفكيك الملاعب وتوزيعها للدول النائية بعد ذلك. فكل هذه الأمور تتكلم على الأرث، والأرث اللي أتكلم عنه أنا هنا هو الأرث الإنساني اللي يغير في إنسان المنطقة، حتى على مستوى البرامج اليوم، برنامج السفراء، برنامج الجيل المبهر، برنامج السلوك من أجل الاستدامة، تغيير سلوكي من أجل الاستدامة، برامج المناخية، كل هذه البرامج ما حدثت قبل ذلك في بطولات كأس العالم. إن أنت تحول هذه البطولة ومن مجرد ممارسة رياضية إلى مجرد نفع يضاف للمجتمعات، هذه من أثرها أن فعلا تكون كلمة الإرث في مكانها. لذلك إن شاء الله سنرى أمر متفرد على صعيد أيضا حتى الحضور الجماهيري والأثر الإنساني لها التجربة،
وإن شاء الله تجربة يستفيد منها كل وطن العربي. سوار الذهب، الأخ والصديق والزميل، استمتعت باستضافتك، أتمنى لك التوفيق دائما إن شاء الله.
الله يكرمك، وإحنا استمتعين معك إن شاء الله وبكل ما تقدم أيضا، وإن كان يعني الواحد يعني من كلمة يقولها الواحد ما يبغى يقول قدامك، لأن طبعا رأسك يكبر دائما، لكن يعني مثل ما اليوم تتكلم عن كأس العالم وإرث، يعني الله يديم ما تقدم أنت نفسك محمد لكل ما حولك ولبيتك ولوطنك ولعالمك العربي ولقضايك الأمة هذه، الله يديمك إن شاء الله ذخر وفخر دائما بكل ما تقدم.
طبعا كل الضيوف اللي قبلك تقول لهم شكرا، يقول شكرا بس تمعلق لازم
كلام وظيفة.
شكرا لك
سمع. وظيفتك اللي تأخذ على راتب في الكلام.
نلتقي على خير.
الله شكرا لكم، بارك الله فيك
يا مالك.